صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في النقطة السادسة، هذا جديد بعد النقطة، بس قبل ما أقول النقطة السادسة وين شنة حتى نشوف الارتباط بين النقطة السادسة بمن ترتبط. كان كلامنا احنا في التنبيه السادس من تنبيهات باب الاستصحاب تحت عنوان استصحاب الكلي والفرد. هذا التنبيه السادس من تنبيهات باب الاستصحاب قبل التعطيل، وتعرضنا تحت هذا العنوان تحت هذا التنبيه السادس إلى مجموعة نقاط، ما أدري أربعة ثلاث نقاط تعرضنا لها قبلا أو أربع نقاط، والآن نحن في صدد تكميل هذه النقاط. الآن هذه النقطة السادسة التي هي تحت عنوان التنبيه السادس من تنبيهات باب الاستصحاب. عنوان هذه النقطة السادسة استصحاب، أقسام استصحاب الكلي، أقسام استصحاب الكلي. بعد أن عرفنا أن الكلي لا مانع من جريان الاستصحاب فيه إذا كان يترتب عليه أثار، يجدر أن نعرف أقسام استصحاب الكلي. والمعروف أنها ثلاثة وربما أضيف إليها رابع. القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي أن يجزم بوجود الكلي ضمن فرد معين، ثم يشك في بقاء الكل بسبب الشك في بقاء ذلك الفرد. إذا ذلك الفرد إما أنه هرب أو مات أو ساخت به الأرض، ما أدري نسيتاي لتأيه. كما إذا كنا نعلم بوجود الحيوان ضمن فرد من أفراده كالدجاج مثلا، ثم بعد ذلك شككنا في وجودها، وطبيعي يكون نفترض أثر يترتب على وجودها. إذا أثر ما يترتب على وجودها ولو مثلا حرمة قتلها إذا ما تعطيها أكل، إذا هي حية وما تعطيها أكل وماتت إذا قلنا حرام، فراح يترتب أثر عليه من على استصحاب حياتها حتى يجري الاستصحاب. وإلا إذا ماكو أثر ما يجب إعطائها الطعام، هي شنو الاستصحاب هو بعد ما يجري فيه نفسه، شرط جريان الاستصحاب وجود أثر. هنا نعلم بوجود الكلي، كلي الحيوان ضمن فرد وهو الدجاجة مثلا، ونشك في بقاء ذلك الكلي بسبب الشك في بقاء ذلك الفرد وعدمه وعدم بقائه. لا إشكال في أي شيء في إمكان جريان استصحاب الكلي إذا كان يترتب أثر عليه، كما لا إشكال في جريان استصحاب الفرد إذا كان يترتب أثر عليه. أما إذا ما يترتب أثر، افترض على الكلي ما يترتب على بقاء الكلي ما يترتب أثر شرعي، ما يترتب بعد الشارع لا يعبدنا، فالتعبد بالبقاء ببقاء الكل يصير لغوا ما دام ما إلى أثر شرعي. أو فرض أن الكل له أثر لكن الفرد ليس له أثر، أيضا كذلك الفرد لا يجري، الفرد لا يجري استصحابه لعدم ثبوت الأثر له. إذن من أول أكرر القسم الأول من أقسام استصحاب الكل، ما إذا علم بوجود الكل ضمن فرد معين وشك في بقاء ذلك الكل بسبب الشك في بقاء ذلك الفرد، فهنا لا إشكال في إمكان جريان الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الكل من القسم الأول، كما يمكن إجراء استصحاب الفرد، كلاهما يمكن جريان استصحابه لفرض وجود الأثر، ولا مانع من هذه الناحية بعد فرض شمول إطلاق. شمول إطلاق ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشيء لكليهما، للكل لاستصحاب الكل ولاستصحاب الفرد. وطبيعي يلزم أن نفترض وجود أثر لبقاء الكل ووجود أثر لبقاء الفرد، إذ لو لم يكن هناك أثر فالتعبد بالبقاء يكون لغوا. إذا الكل بقاء ما إلى أثر فالتعبد الشرعي ببقائه يكون لغوا، وإذا الفرد ما إلى أثر لبقائه أثر التعبد ببقائه يكون لغوا. إذن يلزم أن نفترض وجود الأثر من هذه الناحية فنتمسك آنذاك بإطلاق لا تنقض اليقين بالشك. هذا المقدار واضح، ولكن بس هذه لكن أقولها لعله هي في قلبك المبارك، ولكن هل يجري في كليهما بحيث يعني يوجد استصحابان، أو يجري في الكل أو يجري في الجزء في الفرد؟ يظهر من الشيخ الخراساني قدس سره في صفحة 406 من طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام قابلية جريانه في كليهما، حيث قال قدس سره هاي العبارة قد يستفاد منها: فإن كان الشك في بقاء ذلك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ظنه وارتفاعه عطف على بقاء، يعني هيك تصير العبارة: فإن كان الشك في بقاء ذلك العام من جهة الشك في بقاء الخاص وارتفاعه، يعني وارتفاع الخاص، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام، كان استصحابه كاستصحابه، يعني استصحاب الكل كاستصحاب الفرد، واستصحاب الفرد كاستصحاب، يعني اثنيناتهم يجرى، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام. ونحن نقيد بقيد، نضيف قيد، وإن كان الآخوند قدس الله روحه ما ذكره لعله لوضوح المطلب، ما ذكر، يلزم أن نفترض القيد هذا وجود أثر للكلي على بقاء الكلي ووجود أثر لبقاء الجزئي، وإلا لا يجري الاستصحاب. إذا الكلي ما إلى أثر ما يجري فيه الاستصحاب، وإذا الفرد ما إلى أثر ما يجري فيه الاستصحاب. إذن حينما نقول يمكن جريان الاستصحاب في كليهما، يلزم أن نفترض وجود أثر لكل واحدين حتى يجري الاستصحاب فيهما. وقد يقول قائل إذا استصحبنا على الفرد وثبت بقاء الفرد فأثر الفرد سوف يترتب، وبالتالي أثر الكل أيضا سوف يثبت بلا حاجة إلى، لأن الكل يوجد ضمن فرده، بلا حاجة إلى استصحاب الكل. فإن الأثر إذا كان ثابتا للفرد فببقائه يثبت بقاء الكل، لأن الكل يوجد بفرده، وبالتالي راح يترتب الأثر على الكل أيضا. فإن الكل يوجد بفرده، فحينئذ الأثر راح يترتب على بقاء الكل، وبالتالي نريد أن نقول إجراء الاستصحاب في كليهما يكون لغوا، لا حاجة إلى إجرائه، يعني الاستصحاب في كليهما، بل لا بد وأن يجري في واحد. قد يشكل بهذا الإشكال، والجواب هذا يتم، هذا الإشكال إذا فرض أن أثر الفرد وأثر الكلي واحد، فأنا كنت ناذر إذا الفرد باقي حينئذ أأتي بتسبيح صلوات مثلا، وإذا الكلي باقي هم ناذر أأتي بتسبيح صلوات. هنا في مثل هذه الحالة إذا كان الأثر واحدا فهو في الحقيقة يكفي حينئذ استصحاب أحدهما لترتب هذا الأثر على الكل وعلى الفرد بلا حاجة بعد، لأن الكل يوجد ضمن فرد، فحينئذ يكفي حينئذ يكفي أحد الاستصحابين، الاستصحاب الثاني يكون لغوا وبلا فائدة بعد أن فرض على أنه أثر الفرد هو أثر للكل، لأن الكل يوجد بالفرد، فإجراء استصحابين لا داعي إليه لغوا، فإن الكل يوجد بالفرد، فإذا استصحبنا الفرد ثبت وجود بقاء الفرد، وإذا كان باقي يعني الكل باقي فأثره أثر الكل أيضا يترتب كأثر الفرد بلا حاجة إلى استصحاب الكل. قد قائل يقول هكذا، والجواب هذا بالكفاية ما موجود، أنا قاعد أسوي إن قلت والجواب يلزم أن نفترض أن الأثر متغاير وليس واحدا، لأنه يوجد أثر واحد، لا يوجد أثران. إذا الفرد موجود فأنا أقرأ سورة التوحيد، وإذا الكل موجود أنا أقرأ سورة الناس. إذن يوجد أثران، لا يوجد أثر واحد، وباستصحاب الفرد يثبت أثر الفرد، يعبدني ببقاء الفرد، وبالتالي يعبدني بأثر بقاء الفرد، أو ما يعبدني ببقاء الكل إلا بالملازمة، إلا بالملازمة العقلية. فنحتاج إلى استصحاب ثاني للكل كي يترتب أثر بقاء الكل. إذن استصحاب واحد لا يكفي، نحتاج إلى استصحابين، لأن كل واحد كل استصحاب له أثره الخاص، هالشيء يلزم أن نفترض. ففي مثل هذه الحالة يترتب أثر كلا الأمرين، أمر الكل بقاء الكل وبقاء الفرد. والخلاصة من كل ما ذكرناه، إذا كان الكل استصحاب الكل من القسم الأول، يمكن جريان الاستصحاب في الفرد، أو يمكن إجراء الاستصحاب في الكل، ويمكن إجراء الاستصحاب في كليهما إذا كان الأثر مترتبا على كل واحد منهما، على بقاء كل واحد منهما. أما إذا كان يترتب على بقاء أحدهما دون الآخر، فحينئذ يجري استصحاب ذلك الذي يترتب عليه الأثر دون الآخر. إن شاء الله المطلب واضح. إذا كان الأثر واحدة، بعد شنو هو إذا الأثر واحد؟ إذا الأثر واحد فرضنا، فحينئذ لا معنى، لا حاجة إلى استصحابه، استصحاب واحد هو بعد كان. لا، بعبارة أخرى هيك راح أقول لك، إذا كان الأثر واحد مثل للجزئي أثر فالكل استصحابه بعد ما يجري، لأن ما له أثر، ما له أثر، فما يجري استصحاب الكل. وإذا الأثر للكل يجري استصحاب في الكل، الفرد بعد ما له أثر فما يجري استصحاب الفرد. إذن يلزم أن نفترض أن الأثر متغاير، ويوجد أثران، أثر للفرد وأثر للكل، حتى يمكن جريان استصحاب كليهما. وأما إذا ما يترتب أثر، لا يوجد أثران، فرد واحد يوجد، فالذي له الأثر يجري فيه الاستصحاب دون الآخر. هذه قضية ماذا؟ واضحة إن شاء الله. زين، وهناك كلام تعرض إليه الشيخ الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل، وهكذا تلميذه الشيخ في حاشيته على الرسائل صفحة 202، وهكذا تلميذه الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 69. وحاصل ذلك الكلام الذي ذكره قدس سره أن استصحاب كل واحد يكفي لإثبات أثر الآخر، فاستصحاب الكلي يكفي لإثبات أثر استصحاب الفرد، والعكس بالعكس. هكذا ذكر العلمان. وفي مقام التعليق، نقول بعدما كان كل واحد له أثر. البحث عن أن أحد الاستصحابين يكفي عن الاستصحاب الثاني يكون لغوا وبلا فائدة. فهذا البحث ليس بمهم ما دام هو الأثر يترتب على كل واحد منهما. فاستصحاب البحث على أنه هذا استصحاب الكلي يكفي في إثبات الفرق أو لا يكفي، هو إذا الأثر مترتب على كل منهما فيمكن إجراء الاستصحاب في كليهما. بعد إجراء أحد الاستصحابين هل يكفي بلا حاجة هذا إلى الاستصحاب الثاني؟ يكون كلاما بلا فائدة. وإنما يكون الكلام له فائدة فيما إذا قلنا لا يمكن إجراء الاستصحاب في الفرد. إذا الاستصحاب في الفرد لا يمكن أن يجري كما سوف نبين، فحينئذ يأتي الكلام استصحاب الكلي يكفي في إثبات الفرد أو لا يكفي. الكلام ينبغي أن يكون هنا، أما إذا كان يترتب على كليهما فحينئذ دعوى أن أحد الاستصحابين يكفي لإثبات الآخر هذا لا يكون نافعا، إذ يمكن إجراء كلا الاستصحابين، وإنما يكون نافعا في المجال الذي ذكرناه. وتتمت الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.